بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق القاعدة الأخيرة من قواعد الأسماء، وهي الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وأن معناه الميل بها عما يجب فيها بأي وجه من وجوه الميل فإنه يكون إلحادا. ثم بدأنا في القاعدة الأولى من الفصل الثاني، وهي قواعد في صفات الله عز وجل، وأن صفات الله سبحانه كلها صفات كمال. ومر معنا أن الصفات من حيث هي ثلاث أنواع: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذه هي التي يتصف الله بها، وصفات نقص لا كمال فيها، وهذه يجب تنزيه الله جل وعلا عنها، والثالث ما يكون كمالا في حال ونقصا في حال، فيثبت لله عز وجل في الحال الذي يكون فيه كمالا، ولا يثبت له في الحال الذي يكون فيه نقصا. وأخذنا أمس القسم الأول وهو صفات الكمال، وأن صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وقد دل على ذلك السمع والعقل والفطرة. السمع: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. والعقل كما مر معنا أنه ما من موجود إلا وهو موصوف، والصفات إما كمال وإما نقص، والله جل وعلا مستحق للكمال. وأيضا بقياس الأولى، وهو أن كل كمال مطلق ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فالله أولى به، لأنه هو الذي أعطاه المخلوق، ومعطي الكمال أولى بالكمال. وهكذا دلت على ذلك الفطرة، فإن النفوس مفطورة مجبولة على تعظيم الله ومحبته والخضوع له، ولا تعظم وتخضع وتذل إلا لمن اتصف بصفات الكمال اللائقة به جل وعلا. هذا هو النوع الأول، وهو صفات الكمال، وكل صفات الله جل وعلا من هذا النوع. قال المؤلف رحمه الله: قال: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها، إذا كانت نقص ولا تتضمن كمال، فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان، النسيان الذي هو بمعنى الذهول كما تقدم التنبيه عليه، وأما النسيان بمعنى الترك فقد أثبته الله جل وعلا لنفسه في حال المقابلة: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فالنسيان الذي بمعنى الترك عن علم، يتركه عن علم به، أثبته الله جل وعلا لنفسه في مقابلة من نسوا دينه وذكره. وأما النسيان الذي هو بمعنى الذهول فهذا نقص، وهو منفي عن الله سبحانه وتعالى. قال: كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمت والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه نفت الموت. قد ذكر الأدلة على الترتيب الذي ذكر الصفات المنفية: موت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم، ثم ذكر الأدلة في نفيها على الترتيب، وهذا ما يسمى عند العلماء باللف والنشر المرتب. قال: وقوله عن موسى، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، نفي النسيان. وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفي العجز عنه جل وعلا. والآية التي قبلها في نفي الجهل والنسيان لا يضل. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وهذا نفي الصمم، فالله جل وعلا يسمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وهذا نفي العمى عنه والعور جل وعلا، بل له عينان. وقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، الذين وصفوا بالنقص ذمهم وعاقبهم، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقولهم يد الله مغلولة يوصف الله بالبخل وعدم العطاء. فقال الله جل وعلا: غلت أيديهم، فقضى الله عليهم بأن تغل أيديهم، فصار اليهود كما يقول العلماء أبخل الناس. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وهؤلاء الذين وصفوا الله بالفقر توعدهم الله وأنه يعذبهم يوم القيامة بعذاب الحريق، أي العذاب الذي يحرقهم في نار جهنم. وهم قالوا ذلك عندما أنزل الله جل وعلا تلك الآيات: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وأمثالها. قالوا: إن الله افتقر فاستقرض من عباده قرضا. وهذا من طعنهم في الله جل وعلا وجرأتهم عليه. وإلا فمعنى الآية: من ذا الذي يقرض الله، شبه الله جل وعلا الصدقة بالقرض تثبيتا للعباد وتطمينا لنفوسهم، لأن النفوس جبلت على حب المال فلا يستطيع إنفاقه إلا من قوي إيمانه. فأخبرهم الله عز وجل أن هذا المال الذي ينفقونه هو بمنزلة القرض الذي يجدونه في أحوج ما يكونون إليه، وإلا فالله الغني وكل العباد فقراء إليه. فقوله من ذا الذي يقرض الله إنما شبه الله جل وعلا الصدقة بالقرض لبيان أنها لا تضيع وأنها محفوظة لصاحبها، وأن الله جل وعلا يجازيه عليها أعظم الجزاء وأوفره. ولكن هؤلاء اليهود لجرأتهم على الله جل وعلا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الشاهد من أن هؤلاء الذين وصفوا الله بالنقص توعدهم الله بالعقوبة وذمهم في الحياة الدنيا. قال ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان معنى بمعنى التنزيه، فالتسبيح هو التنزيه، وسبحان مصدر بمعنى التنزيه، أي ينزه الله جل وعلا عما وصفوه به من النقائص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا النوع الثاني من الصفات، أي باعتبار عمومها لا من صفات الله، وهو ما كان نقصا محضا. فما كان نقصا لا كمال فيه فلا يجوز أن يوصف الله به ولا أن ينسب إلى الله، كما نفى الله النقائص عن نفسه وذم وعاقب الذين وصفوه بالنقائص ونزه نفسه جل وعلا عن كل نقص. ثم قال في بيان القسم الثالث، قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. يعني إذا كانت كمال في حال ونقص في حال لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، فلا تثبت له إثباتا مطلقا، أو فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. هذه الصفات من وجه كمال ومن وجه نقص. فمن وجه أن يفعلها الفاعل ابتداء نقص، يمكر بمن لا يمكر به، ويكيد من لا يكيده، ويخادع من لا يخادعه، ويستهزئ بمن لا يستهزئ به. هذه في هذه الحال تكون نقصا لأنها اعتداء، وتكون كمالا إذا كانت في المقابلة، إذا مكر بك إنسان فمكرت به، أو كاد لك فكدت له، أو خادعك فخادعته، فهذا يدل على كمال، لأنه يدل على أن هذا الفاعل قادر وليس بعاجز، إذ أنه قابل من فعل معه هذه الأفعال بمثل عمله، إذ لو لم يقابله بمثل عمله لدل ذلك على عجزه وعدم قدرته. ولذا إنما أثبتها الله جل وعلا لنفسه في حال الكمال، وهي الحال التي تكون في مقابلة من يعاملونه ورسله بذلك. فقال المؤلف هنا، قال فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. واتضح إن شاء الله من أي وجه تكون كمال. تكون كمال لأنها تدل على قدرة وعلى عدم عجز إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، فإذا قابلهم بمثل أفعالهم دل على أن فاعلها قادر على أن يقابل عدوه بمثل عمله أو أشد من عمله. وأما في غير المقابلة فلا تكون كمال، ولذا لم يذكرها الله جل وعلا في حقه إلا في حال المقابلة التي هي الكمال. قال ولهذا لم يذكر الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فتبين بهذا أن الصفات على هذه الثلاثة الأنواع، أي الصفات باعتبار عمومها، وأما في حق الله فلا تكون الصفات إلا صفات كمال، وأما باعتبار عمومها فمنها ما هو كمال وهذا هو الثابت لله، ومنها ما هو نقص وهذا لا يجوز إثباته لله، ومنها ما يكون كمالا في حال ونقصا في حال، فيثبت لله جل وعلا في حال الكمال وينفى عنه سبحانه في حال النقص، كما مثل بهذه الأمثلة. ثم قال قال ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، خلاف الآية الأخرى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، أما هنا قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة، الخيانة من النوع الثاني التي هي نقص لا كمال فيها، فلذا لم يقل فخانهم إنما قال فأمكن منهم، مكن عباده منهم، لأن الخيانة نقص وليست كمال في حال ونقص في حال، بل هي من النقص المطلق. قال وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه، نعم وهذا ربما سمع من بعض الناس خان الله من يخون، ومثله وهو أكثر انتشارا على لسان الناس يقولون الله يظلم الظالم، هذا ظالم الله يظلمه، وهذا لا يجوز، فإن الظلم نقص فليس بكمال حتى في حال المقابلة، وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وربما نسمع من الناس من يقول الله يظلم الظالم، أو كما ذكر المؤلف هنا خان الله من يخون، وكل هذه لا تجوز، فإنها من النقص الذي تنزه الله جل وعلا ونزه نفسه عنه. وبهذا انتهينا من القاعدة الأولى من قواعد الصفات. قال المؤلف القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، معنى أسماء ومعنى صفات، كما مر معنا أن الأسماء هي كلمات شرعية تدل على ذات الله جل وعلا متضمنة لصفات الكمال، وأما الصفات فهي المعاني القائمة بالله عز وجل مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله مما يدل على الكمال المطلق. ذكر في هذه القاعدة وهي قاعدة نافعة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وسيذكر السبب. قال وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، إذا كان كل اسم متضمن لصفة معناه تعادلت الأسماء والصفات في العدد، لكن بقي هناك صفات ليست من الأسماء. قال ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، أي الصفات تؤخذ أيضا من الأفعال، وأفعال الله لا منتهى لها. فإذا كان أفعاله لا منتهى لها فكذلك صفاته أوسع من أسمائه، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الشاهد من هذا والحاصل من هذا أن باب صفات الله جل وعلا أوسع من باب الأسماء، والسبب أن كل اسم متضمن لصفة. فإذا نظرنا إلى الأسماء والصفات من هذه الجهة، من جهة أن كل اسم متضمن لصفة، صارت الأسماء والصفات متعادلة في العدد. ثم هناك صفات ثابتة لله ولا يسمى الله جل وعلا بها، لأنها تؤخذ من الأفعال. ينزل ربنا هذا فعل، فنأخذ منه صفة النزول إلى السماء الدنيا، ولا يسمى الله جل وعلا بالنازل. فإذا كان كذلك معنى أن هناك صفات لا يتسمى الله جل وعلا بها وإنما يوصف بها، فتكون الصفات أكثر من الأسماء. قالوا: من أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، من صفة الإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، أي الوارد في هذه الأدلة، ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، أي هذه ليست من أسماء الله، مع أننا نصف الله جل وعلا بذلك، فمعنى أن الصفات أوسع وأكثر. قال: وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. حاصل هذه القاعدة ما تقدم، وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. بقي هناك باب ثالث أوسع من الأسماء والصفات، وهو باب الإخبار عن الله جل وعلا. فيخبر عن الله عز وجل بما ليس من أسمائه ولا من صفاته، يكون ليس من أسماء الله ولا من صفات الله، ونخبر به عن الله جل وعلا. وباب الإخبار ضابطه كما قال شيخ الإسلام، قال: أن يخبر عن الله جل وعلا بمعنى حسن أو بمعنى ليس سيء وإن لم يكن حسنا وإن لم يبلغ كالأسماء الحسنى. هذا باب الإخبار، أن نخبر عن الله عز وجل بمعنى حسن أو بمعنى ليس بسيء وإن لم يبلغ في الحسن كالأسماء الحسنى. فيطلق على الله جل وعلا ذلك إذا لم يتضمن معنى سيئا، وهذا كما مطلق على الله بأنه شيء، يطلق عليه بأنه شيء وليس من أسمائه الشيء ولا من صفاته، وإنما يطلق عليه من باب الإخبار. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فأطلق على نفسه الشيء وأطلق على صفاته الشيء، كل شيء هالك إلا وجهه. وقد بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه واستدل بهذه الأدلة، وأن الله أطلق على نفسه الشيء هكذا مثل ما يطلق بعض أهل العلم على الله بأنه القديم. القديم ليس من أسماء الله، والقدم ليس من صفاته، ولكنه يطلق على الله من باب الإخبار، والمراد القديم قدما مطلقا الذي لا أول منه، لا أول منه، فهو أول الأول الذي ليس قبله شيء. وهكذا يطلق على الله بأنه معلوم موجود، يطلق بأنه المعلوم والموجود، وهذا من باب الإخبار. فتبين إن شاء الله بهذا معنى باب الإخبار. باب الإخبار كما ذكر له ضابطا شيخ الإسلام رحمه الله أنه أن يطلق على الله جل وعلا ما كان فيه معنى حسنا من المعاني، أو ما ليس فيه معنى سيئا، وإن لم يكن في الحسن كالأسماء الحسنى أهم شيء لا يتضمن معنى سيء، فيطلق في حقه سبحانه وتعالى وهو ليس اسما ولا صفة. بقي هل هو توقيفي؟ لابد في الأمور التي نخبر بها عن الله نتوقف على أدلة القرآن والسنة كما في الأسماء والصفات. من أهل العلم من رأى أنه توقيفي ولا يطلق على الله شيء من باب الإخبار إلا إذا قد ورد كالشيء، الشيء وارد في القرآن، قالوا فنطلق على الله بأنه شيء وعلى صفاته بأنها شيء من باب الإخبار لأن هذا ورد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط أن يكون توقيفيا، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وأن باب الإخبار لا يشترط أن يكون توقيفي، أهم شيء ألا يكون المعنى سيء بل يكون معنى حسن، كما يطلق على الله القديم مع أن القديم لم يرد في قرآن ولا سنة في حق الله، ومع ذلك نرى من أهل العلم من يطلقه على الله جل وعلا من باب الإخبار وهو ليس بوارد. فباب الإخبار ليس توقيفي. تبين بهذا أن معنا ثلاث أبواب، أوسع هذه الأبواب وأشملها باب الإخبار. بعده درجة في الشمول والعموم باب الصفات، وأخصها باب الأسماء. وباب الأسماء والصفات توقيفي، وباب الإخبار في خلاف بين أهل العلم، والذي اختاره ابن القيم والذي عليه صنيع أهل العلم أنه ليس توقيفي، فإنه ربما أطلقوا في حقه جل وعلا من باب الإخبار ما لم يرد به دليل من قرآن ولا سنة، وما ليس عن توقيف. وبهذا إن شاء الله وضح الفرق بين باب أسماء الله وباب صفاته جل وعلا وباب الإخبار عنه. ومن أراد المزيد من ذلك يقرأ كلام شيخ الإسلام في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، وفي المجلد التاسع وغيرهما مما بين فيه الفروق بين هذه الأمور. القاعدة الثالثة إن شاء الله نؤخرها إلى الدرس الآتي، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.